بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقدم لكم إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شرح فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لكتاب الجامع بأبواب الأدب والبر والصلة والزهد والورع والترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق والذكر والدعاء، وهو آخر كتاب في بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني قدس الله روحه ونور ضريحه. وقد جاء شرح كتاب الجامع هذا في 20 شريطا. كان الشيخ حفظه الله قد بدأ بشرحه في 23 من شهر صفر من عام 1400 من الهجرة، وانتهى منه في 10 من شهر جمادى الأولى من العام نفسه. وهذا الشرح أيها الإخوة كان ضمن دروس فضيلة الشيخ محمد التي يلقيها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، وهذا هو الشريط الأول.
وأن نقضي سيده من الزكاة دون أيال، لأنه داخل في قوله تعالى وفي الرقاب، وقول أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، يعني أظله الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا الظل الذي يخلقه عز وجل، لأنه في يوم القيامة ما فيه بناء ولا أشجار ولا جبال تظل، الشمس فوق الرؤوس ولا فيه ما يقين إلا ما أضل إلا ظلا يخلقه الله عز وجل فيظل على الإنسان. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وإعانة المكاتب لا شك أنها من الصدقة، وكذلك الغارم وكذلك المجاهد، فإعانته من الصدقة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وإنما قال يوم لا ظل إلا ظله لأنه في الدنيا هناك ظلال غير ظل الله عز وجل، وهو ما يبنيه الإنسان من المساكن ويبنيه من العرش فيستظل به، أما في الآخرة فليس هناك شيء، ما فيه إلا ظل الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الجامع، ختم المؤلف رحمه الله كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ومراد أدلة الأحكام الفقهية، ختمه بكتاب جامع يعني أنه متنوع لا يختص بباب دون آخر. وبدأ بالأدب، والأدب نوعان: أدب مع الله وأدب مع عباد الله. فالأدب مع الله تعظيم الله عز وجل، وألا يتقدم الإنسان بين يديه في تحليل حرام أو تحريم حلال أو إيجاب ما لم يجب، وكذلك لا يعصي الله عز وجل لا سرا ولا علنا، لأن الذي يعصي الله لم يتأدب مع الله عز وجل. فالأدب مع الله هو عبارة عن القيام بطاعته وتعظيمه، وأن لا يتقدم الإنسان بين يديه، إلى غير ذلك من الأدب. ومن الأدب مع الله أن تتأدب مع الله تعالى بما تتأدب به مع الناس. كشف العورة يستحي الإنسان أن يكشف عورته أمام الناس، والله تعالى حق أن يستحي منه، هذا إذا لم يكن حاجة. فالمهم أن الأدب مع الله ينحصر في أن تقوم بطاعة الله تعالى معظما له محترما لشرائعه. الأدب مع الله مع عباد الله هو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يجنسه ويشيله، يعني أن يفعل كل ما يجمل، كل ما يمدع عليه، كل ما يوافق المروءة. هذا هو الأدب مع الناس. ويختلف هذا باختلاف الأمم. تجد عند بعض الأمم أشياء لا تخل بالأدب، بينما هي عند آخرين تخل بالأدب. بل تجد الأمم تتغير أحوالها، في بعض الأزمان يكون هذا الفعل يخل بالأدب، وفي بعض الأزمان لا يخل بالأدب. نحن أدركنا أنه لا يمكن لإنسان أن يشرب الشاي فقط على عتبة الكتان، وأنه إذا فعل ذلك فهو خارم للمرضى. عرفتم؟ الآن هل يخالف الأدب أن تشرب فنجان شاهي في دكانه؟ لا. كذلك أيضا كنا أدركنا أن الأكل في السوق من أقبح ما يكون. الآن الأكل في السوق إيش؟ عادة المطاعم منتشرة في الأسواق، لكن ظهر عادة سيئة في الواقع عند المصرفين من بني جنس. بدأت بعض العوائل الآن مع الأسف لا تطبخ في بيتها، إذا جاء وقت الغداء خرج الرجل بعائلته إلى المطعم، نعم، وجلس في المطعم يأكل هو وعائلته وكذلك حوله الناس، تقليدا لمن؟ تقليدا للغربيين. وهذه عادة سيئة، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحدث كما ينبغي وكما يريد بحضرة الناس. ثم إن غالب هؤلاء تجد النساء منهم تجد أنها متبرجة كاشفة وجهها، وربما تضحك إلى أختها ولا تبالي والعياذ بالله. فيه ناس وسط صاروا لا يطبخون في بيوتهم، ولكن يأتون بالطبخ من خارج ويأكلون في البيت، وهذه أيضا عادة سيئة. أيما أولى أن تطبخ طبخا أنت الذي تتولاه وتطبخه على مزاجك وعلى مذاقك، وآمن من أن يكون قد عفا وأعيد طبخه مرة ثانية، وآمن من أن يكون فيه أشياء محذورة، أو أن تأخذ من المطاعم؟ لا شك أن الأول أولى بلا شك. لكن مع الأسف أن الإنسان إذا اختار شيئا أو هوى شيئا أعناه الهوى عن الأفضل وعن الحق. طيب، ثم ذكر المؤلف أحاديث في ذلك، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. وهذا لا يعني الحصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الأشياء المتفقة في حكم من الأحكام ويحصرها مع أن غيرها ثابت. فهنا ليس على سبيل الحصر، بل هناك حقوق أخرى. حق المسلم على المسلم، من المسلم؟ المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بمكفر. إذا لقيته فسلم عليه، هذا حق. حق لأخيك عليك إذا لقيته أن تسلم عليه، يعني وإن كان مجاهلا بالمعصية. الجواب نعم، وإن كان مجاهلا بالمعصية، لأنه مسلم. ويأتي شرط تفصيل في الفوائد. ثانيا، إذا دعاك فأجب. إذا دعاك إلى أي شيء؟ إلى طعام وليمة. ليس المعنى إذا دعاك لكل شيء، قد يدعوك مثلا أن تذهب معه إلى ملهى، هذا لا يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، يريد إذا دعاك إلى طعام فأجب، أو دعاك إلى شراب كالشاي والقهوة فأجب. ثالثا يقول: وإذا استنصحك فانصح. إذا استنصحك يعني طلب منك النصيحة، فانصحك أي خذ كله النصيحة. وما هي النصيحة التي تستطيعها؟ النصيحة أن تختار له إذا استنصحك ما تختاره لنفسك، هذه النصيحة. الرابع: إذا عطس فحمد الله فشمته. العطاس معروف والحمد معروف، يعني إذا عطس وقال الحمد لله فمن حقه عليك أن تشمته. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك وكيفيته في الفوائد. وإذا مرض فعفو. إذا مرض مرضا يمنعه عن الخروج إلى الناس، بدليل قوله فعفو، لأنه إذا كان مرض يسيرا لم يمنعه من الخروج فلا حاجة لعيادته، لأنه سوف يراه الناس في السوق في المسجد فلا حاجة. هذه ست أشياء. وهل هذا الحق واجب؟ إيه صدق. وإذا مات فاتبع، هذا السبب. إذا مات فاتبعه. وهل اتباعه واجب أو ليس بواجب؟ يأتي إن شاء الله تفصيله في الفوائد. نعم.
شيخ بارك الله فيك، لو أتى بمكفر عند قول من
الأقوال. نعم. هل لا أسلم عليه إذا كنت أرى أنه كافر؟
أنا قول
أي مثلا تارك الصلاة، أنا أرى أنه كافر فلا أسلم عليه. نعم.
الشيخ بارك الله فيكم، إذا خشي الغارم أن يكون مثلا الذي يعطي عنه الدين يمل يعني مثلا وخشي المنة، فهل له أن لا يقبل؟
سمعتم سؤاله؟ يقول: هل يجوز للغارم يعني المدين إذا أراد أحد أن يقضي دينه إذا خاف أن يعني يلحقه منا فهل له أن يمتنع؟ وهل يحرم على ذلك؟ وهل يحرم ذلك على من أراد قضاء الدين؟ نعم، نقول: لا يجوز، لا يجوز. إذا كان يقول المدين لا يجوز عنه، ما عليك منه، يخشى من منته، أو أن يتحدث في مجالس الناس يقول قضيت عن فلان كذا وكذا فيخجله أمام الناس. لكن لو أبرأ الإنسان وغريبا، هذه المسألة الثانية، قال الرجل لشخص فقير يطلبه، قال: يا فلان أنا أعرف حالك وأنك رجل فقير ولكني قد أبرأتك من دين، فهل يلزمه القبول؟ المذهب نعم يلزم أن يقبل. لو قال: لا أنا ما لا أريد أن تمن علي بالبراءة، أنا أعطيك أصبر عليك وحقك ثابت في ذمتك، ولكن يقول: لا أبرأت، هل يبرأ؟ عجيب يا جماعة، المذهب يبرأ، يعني لا يشترط رضا. والقول الثاني أنه لا يبرأ إذا رد الإبراء، لأن الناس قد تلحقهم منا من أحد عليهم ولا يهم ذلك. نعم.
قلنا إذا أتت بما تبين في خط الأمر.
نعم.
فمتى إذا أتت بما تبين يوم
أو يوم؟ العبرة بخلق إنسان، ننظر للجنين الذي سقط هل تبين في خلق إنسان، يعني راسه يداه رجلاه، لأن المدة قد يخطئون فيها، أحيانا ترون المرأة أنها حامل وليست حاملة فيخطئون في المدة. والغالب أنه إذا مضى للحمل 90 يوما يتبين فيه خلق الإنسان. فريد،
هل يقارب المسلم
أخاه إذا لم يؤدي حقه؟ نعم، هذه تأتي شرفية الفوائد. سليم،
إذا كان الإنسان مريض هو مسلم وأنا مسلم وأعلم أن الإنسان إذا ما تصرف
فايش؟
ما
يستمر الزيارة هنا. هذه من الفوائد وتأتي إن شاء الله تعالى. ولد المكاتب هل ولد المكاتب هل ولد المكاتب حر ولا عبد؟ هل ولد المكاتب حر أو عبد؟ مو عبد، لأن الولد يتبع الأم. قد يتزوج المكاتب حرة فيكون أولاده أحرار، وقد يتزوج أمة فيكون أولاده فرقاء، لكن لا لسيده بل لمالك الأم. نعم ربما تكون الأمة لسيد المكاتب، فالكتابة لا تحق الأولاد. أفهمت؟ ما فهمت؟ هذا رجل مكاتب، أنت رجل مكاتب الآن. طيب تزوج امرأة حرة، ماذا يكون من أولاده؟ أحرار، مع أنه عبده. تزوج أمة، ماذا يكون من أولاده؟ نعم أرقى. لمن؟ لسيد الأم. طيب ها، ما لهم دخل في الأب اللي هو المكاتب. لكن قد تقول إذا كانت الأمة التي تزوجها المكاتب إذا كانت أمة لسيده، فهل تلحق الكتابة أولاده أو لا؟ فالجواب لا. نعم. إيش؟
النصيحة مرتبطة بأن يستنسح المسلم؟
سيأتي في واحد ما أحسن فائدة في النصيحة. نعم.
إذا حملت من سيدها ثم ضربها أو عمل على أن يخضعها
على إيش؟
جثة الجنين.
نعم.
لا يتبين فيه فرق الإنسان.
نعم. فرارا من ذلك. ماذا تقول؟
هذا الكلام
في قول الشاهد الصادق. كم؟ هل نقول إن هذا سبب متى وجد؟ ثبت الحكم، ومتى عدم ولو بفعل فاعل فإنه لا يثبت الحكم. نعم. أو نقول إن هذا تحيل على إسقاط شيء واجب، على إسقاط حق المرأة التي هي الأمة. والله محل أنا ما أقول الثاني ولا الأول، محل تردد وتأمل إن شاء الله. نعم. عقب الحمام هذا ما تعجز شيء قبل الأوان، لأن لا لا تزال رقيقة الأمر. حتى لا تكون مولد. نعم هذا مقصد، لكن هل نقول أن هذا حكم معلق على سبب متى وجد فإنه يثبت الحكم، ومتى وجد ولو بفعل الفاعل فإنه يسقط الحكم؟ هذا ما حنا نرى تأمل. نعم.
والله
عز وجل آية هذا والله عز وجل أن يحاذوكم للسجن ولنخرجوكم إليكم. هذه أيضا في الآية.
نعم.
إيش؟
المعاملة
مع من؟ كما قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني أن تعاملهم بالعدل أو بالفضل. أن تبروهم هذا الفضل، وتقسط إليهم هذا الأجر. فالفضل أن تعطيه مال هبة هدية من مال. إيش؟ إيش؟ السلام له حكم خاص. لا تتجاوز السلام، لكن لا بأس أن تقول ما أقدر، أو تقول بالخير وسنبقى خير لك أنت، لا بأس. نعم. نعم. يعني من باب التوحيد. ولهذا نعم. يقول إذا أجهر الأمة ألا يكون هذا من باب التمثيل فتعتق عليه بذلك من الآن تعتق فورا. هذا أقول وجه حسن أن نقول إنها تعتق الآن. نعم لأن هذا مش كل تمثيل. نعم
إذن انتهت أحاديث البلوغ المتعلقة بالأحكام.
إيش
انتهت أحاديث البلوغ المتعلقة بالأحكام؟
نعم.
وأول كتاب كتاب الطهارة لا المسجل، فما رأيكم جلسة ونجعل أحد الدرسين الأول كتاب والآخر كتاب الأداب؟
نعم
جيد
جيد. نعم ممتاز. ما في مقبول ولا مرفوض؟ نعم كيف؟
أكثر الموجودين شيخ ما حضروا كتاب الطهارة.
نعم طيب طيب وبعض اللي بيمشي.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
باب الأدب من باب الأدب المفرد.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الأدب من كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى
فيما نقله
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنال اثنان ثم الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى
الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبق بيان حق المسلم على المسلم وأن ينحصر في ستة أشياء. خالد
لا ينحصر
لا ينحصر. هل لك دليل على أن مثل هذا اللفظ الوارد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحصر؟
نعم حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلم الله في يوم لا ظلم إلا ظلمه. ثم الحديث الذي مر عليه هذا الحديث زائد عليه.
طيب أن الرسول يحصر أشياء في أصناف معينة ثم تأتي الأدلة أخرى زيادة. إذا ما الفائدة؟
التقريب والحفظ.
تقريب العلم وحفظه والإحاطة به. أحسن شرحنا أظن خلف واحد ما خلف واحد. طيب نعم ها من فوائد الحديث بيان شيء من حقوق المسلم على أخيه وهي ستة أشياء كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هنا. ومن فوائد الحديث أن للإسلام حقوقا تثبت للمسلمين بعضهم على بعض وذلك من أجل روابط الأخوة ووشائج الصلة حتى يكون بعضهم قائما بحقوق أخيه فيحصل الالتئام والائتلاف. ومنها أن من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه. وهل هذا الحق واجب أو لا؟ الجواب ليس بواجب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الهجر فيما دون ثلاث فقال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض عن هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعلى هذا فليس ابتداء السلام واجبا ما لم يصل إلى حد إيش الهجر. ومنها أنه لا حق لغير المسلم في السلام عليه لقوله حق المسلم على المسلم. ولكن هل يجوز للمسلم أن يبدأ غيره بالحلال؟ الجواب لا، لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نبدأهم به، فقال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ولكن إذا سلم الكافر وجب الرد عليه لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني على الأقل ردوا. وهل يرد بمثله؟ يعني غير المسلم يرد بمثله أو أكثر أو أقل؟ أما أقل فلا يجوز، وأما مثله فجائز، وأما زيادة فالأظهر عدم جوازها، لأنه إذا كان لا يجوز الابتداء بالسلام فإن الزيادة في منزلة الابتداء، لأن فيها زيادة إكرام وتعظيم واحترام. إذن يرد عليه إيش؟ بالمثل. طيب، فإذا قال السلام عليكم فقل عليكم السلام، هذا هو المثل. وأما إذا قال السلام عليكم فقل وعليكم، ولا تقل وعليكم السلام، وإن كان قولك وعليكم السلام هو العدل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولوا وعليكم. ويحتمل أنه إذا صرح بقوله السلام عليكم أن لك أن تصرح تقول عليك السلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن اليهود إذا سلموا قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم. وهذا يدل على أن اقتصار المسلم على ما ليس فيه أذى هو الأولى، لأن هذا من خلق المسلم، إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم. أما إذا كان لم يصرح أو لم يصح بقوله السلام أو السلام، فالواجب أن يقال إيش؟ وعليكم وجوبا، لا يزيد، لا يقول عليكم السلام ولا وعليكم السلام، لأنه يحتمل أنه قال السلام ويحتمل أنه قال السلام، فأنت تقول وعليكم، إن كان قال السلام فعليه السلام، وإن كان قال السلام فعليه السلام. ومن فوائد الحديث أن مطلق السلام كافر. معنى مطلق السلام حديث إذا لقيته فسلم عليه ولم يذكر صيغة، فهل الأولى أن تقول سلام عليك أو السلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليك؟ بمعنى هل الأفضل جمع كاف أو الأفضل إفراده؟ وهل الأفضل التنكير أو التعليم؟ في هذا خلاف بين العلماء، والأظهر أن الأفضل التعليم مع الإفراد، أن تقول السلام عليك، ويجوز أن تقول السلام عليكم إما تعظيما له إن كان أهلا للتعظيم، وإما للإشارة إلى من معه من الملائكة. ويجوز سلام عليك أو سلام عليكم بالتنكير، لأنه ورد السلام ورد سلام بالتنكير، واختار فقهاء أصحابنا رحمهم الله أن التعريف أفضل السلام عليكم، وهذا هو الذي جاء في القرآن السلام على من اتبع الهدى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول السلام على من اتبع الهدى، وقال في زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ومن ذلك إذا لقيته فسلم عليه، ظاهر الحديث أن تبدأ بالسلام ولو كان أكبر منك أو أقل أو أصغر أو أكثر أو أقل، وهذا هو الحق، أن الأفضل أن تبدأ بالسلام حتى وإن كان دون منك، لأنه إذا أضاع ما هو حق عليه فلا تضع أنت السنة كلها، وإلا فإن الأفضل أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القائد. لكن لو فرض أن واحدا منهم لم يقم بما ينبغي أن يقوم به فلا تدع السنة، لا تقول والله الحق عليه هو الذي يسلم. خيرهما الذي يبدأ بالسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال وإذا دعاك فأجب، وإذا دعاك فأجب. يستفاد من هذه الآية الكريمة، من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث أنه إذا دعاك أخوك المسلم فإنك تجيب. وهل هذا على سبيل الوجوب أو لا؟ نقول أكثر العلماء على أنه ليس على سبيل الوجوب إلا في وليمة العرس أول مرة، واختار بعض العلماء أن ذلك على سبيل الوجوب لظاهر الأمر ولظاهر كونه حقا، وإنما قلنا في السلام إنه على سبيل الاستحباب لوجود أدلة تدل على أنه إيش ليس للوجوب. طيب، والأظهر أن الإجابة ليست واجبة إلا في وليمة العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وظاهر الحديث الوجوب مطلقا، لكنه يجب أن يقيد بما دلت عليه النصوص، منها أولا أن لا تعلم أنه دعاك إلى وليمة محرمة، كما لو عرفت أن هذا قاطع طريق يسرق أموال الناس ويأخذ أموال الناس ثم يدعوهم إليها، فهذا لا تجب ويحرم عليك إجابته. ثانيا أن لا تعلم أن في الدعوة منكر، أن في الدعوة منكرا، فإن علمت أن في الدعوة منكرا نظر إن كنت تستطيع أن تزيله وجب عليك الخروج لسببين، هما إجابة الدعوة إذا قلنا بالوجوب، والثاني إزالة المنكر، وإن كنت لا تقدر حرم عليك الإجابة، لأنك لو أجبت إلى دعوة فيها منكر لا تستطيع إزالته وجلست معهم كنت شريكهم في الإثم، بدليل قوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم، وإذا دعاك فأجب. طيب، ظاهر الحديث إذا دعاك فأجب أنه لا فرق بين أن يكون الداعي كبيرا أو صغيرا يصح أن يتصرف. فإذا دعاك إنسان مراهق يعني قد بلغ وتصرفه صحيح فأجب ولا مانع. طيب، وإذا دعاك باسم أبيه فهل تجيبه ولو كان صغيرا؟ نعم، لأنه نائب عن أبيه، وكثيرا ما يرسل الإنسان أولاده الصغار إلى جيرانه أو أصحابه ويقول تفضلوا مثلا. ومن فوائد الحديث وجوب نصيحته إذا استنصحك، يعني إذا طلب منك النصح بمشورة أو غير مشورة وجب عليك أن تنصح له، يعني أن تذكر له ما هو الأكمل والأفضل. فإن تساوى عندك أمران أحدهما فاضل والثاني أفضل فالواجب إيش؟ أن تشير، أن تنصح بالأفضل، لا تقتصر على أدنى شيء، الواجب أن تنصح بالأفضل. طيب، إذا لم يستنصحك ولكن بقوله ولكن استنصحك بفعله، بأن تعلم أن الرجل سيقدم على أمر يضره حاضرا أو مستقبلا، وأن تعلم هذا وتعلم أنه يفرح إذا أهديت إليه النصيحة، فهنا يجب أن تجب النصيحة أو لا تجب، لأن هذا وإن لم يستنصحك بالقول فإنه قد استنصحك بالفعل، وإذا استنصحك فانصحه. طيب، إذا استنصحك في أمر وأنت لا تعرف هذا الأمر، فهل تتخبط وتقول أظن لو فعلت كذا لكان كذا، أو لو فعلت كذا لكان كذا، أو يجب عليك أن تتوقف؟ الواجب نعم الثاني، الواجب أن تتوقف، لأن هذا مقتضى النصيحة، إذ قد تنصحه بشيء يكون ضرر عليه. من فوائد الحديث أنه إذا عطس فحمد الله فتشمت، ومفهوم الحديث من فوائده أنه إذا لم يحمد الله فلا تشمت. وسبق معنى التشميع أن تقول له يرحمك الله إلى ثلاث مرات، فإذا قلت شمته ثلاث مرات وعطس في الرابعة فقل له عافاك الله إنك مسكون. طيب، وقوله إذا عطس فشمته، هل الأمر هنا للوجوب؟ يعني هل هذا الحق واجب؟ الجواب نعم هو واجب، لكن هل هو واجب على الكفاية أو واجب عيني؟ اختلف العلماء في ذلك، بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس المسلم أو قال المؤمن فقال الحمد لله، كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. فظاهر هذا الحديث أن التشميع واجب بقول كان حقا، وأنه عيني بقوله على كل من سمعه، ولكن أكثر العلماء يقولون إنه فرض كفاية. ومن فوائد هذا الحديث في هذه الجملة جواز التعذير بترك المحبوب. من أين؟ أنه لما لم يحمد عذر بترك الدعاء له، والتعذير كما يكون بفراق المحبوب يكون أيضا بحصول المكروه. طيب، وإذا قلنا إذا عطس ولم يحمد فلا تشمت، ولكن هل تذكره؟ نعم، الظاهر لا، أنه إذا لم يحمد ولو ناسيا فلا تذكره. هل تعلمه إذا كان جاهلا؟ الظاهر نعم، إذا عرف أن هذا الرجل ما ترك الحمد إلا جهلا فعلمه. وفي هذه الحال إذا علمته فقال الحمد لله، هل يجب أن تشمته؟ نعم، نقول الرجل أطس وحمد الله فشمت، فتكون فيكون لك أجر من جهتين، من جهة أنك إيش علمته، ومن جهة أنك شمته. طيب، إذا أطس هنا وحمدا جميعا فكيف تشمتهما؟ يرحمكما الله. وإن عطس أحدهما وإن حمد أحدهما أولا تشمته أولا ثم الثاني، وإن عطس أحدهما أولا ولكن حمد آخر، فهل العبرة بعطاسه أو بحمده؟ بحمده. طيب، ومن فوائد الحديث أن من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض، يقول وإذا مرض فعوده. وهل هذا واجب أو لا؟ أكثر العلماء على أنه سنة لجميع الناس، والصواب أنه واجب كفائي، وأنه يجب على الواحد يجب للواحد من المسلمين أن يعوده المسلمون وأن لا يتركوه، لأن هذا انتصام، والعياذ بالله انتصام عرى بين المسلم وأخيه. أخوك له مدة من حدث في بيت من المرض لا يعود أحد من الناس، فالصواب أن عوده أو أن عيادته فرض كفاية. إذا علمت أن أحد لم يأتي من الناس وجب عليك أن تذهب أنت بنفسك وتعود. ومن فوائده أنه إذا مرض مرضا لا يقعده فإن إعادته ليس حقا علينا. وجه ذلك أن العيادة إنما تكون لمنحدث، وأما من كان يمشي مع الناس ويذهب ويجيء لكن في عينه مرض أو في وجهه جرح أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعاد، إنما يعاد من إيش من انحبس. ولم يذكر في هذا الحديث ماذا عليه عند العيادة، هل يخفف العيادة أو يتباطأ فيها، هل يتكلم فيها، هل يسكت. يقال يراعى في ذلك حال المريض، إذا كان المريض يأنس لك وتعرف أنه مشرف صدر وأنه يحب أن تبقى ويحب أن تحدثه، فالأفضل إيش؟ أن تجلس وتحدث، أن تجلس وتحدثه. وأما إذا عرفت أنه قلق وأنه يحب أن ينفرد بأهله دون غيره من الناس فالأفضل إيش؟ التخفيف. كذلك أيضا إذا رأيت مثلا من المناسبة أن تتلو عليه آيات تحث على الصبر وتبين ثواب الصابرين وأحاديث كذلك فافعل، فإن رأيت أنه يحب السواريخ وتذكر يوم كنا كذا ويوم كنا كذا ويوم قال فلان كذا ويوم قال كذا فاعمل ما يسر السرور عليه، هذا أهم شيء. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب اتباع المسلم إذا مات. طيب، بقينا قبل أن نتجاوز حق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعود، فهل يعود غير المسلم؟ الجواب في التفصيل، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن يعود، مثل أن يكون هذا المريض من غير المسلمين قريبا إلى الإسلام، وأن الإنسان إذا ذهب وعرض على الإسلام فربما يسلم، فهنا نقول عيادتك هنا مطلوبة من أجل ما يترتب عليها من المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه وهو في مرضه، وعاد يهوديا في المدينة وهو في مرضه وعرض على الإسلام فأسلم. فإذا علمت أنك إذا ذهبت إلى هذا الكافر وعرضت على الإسلام أنه قريب ففعل، وإلا فلا تعوده إلا إذا كانت عيادته من صلة الرحم فعد، لأن صلة الرحم حق لمن كان مسلما ومن كان كافرا، لقوله تعالى في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ومن فوائد الحديث أن وجوب أن من حق المسلم إذا مات أن نتبعه، لقوله وإذا مات فاتبعهم، واتباع الجنازة فرض إيش كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ودليل هذا من السنة كثير، مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، وأخرى أثنوا عليها شرا فقال وجبت، ولم يذكر أنه قام واتبعه. والشواهد على هذا كثيرة، أن اتباع الجنائز فرض كفاية وليس بواجب على العين. طيب، مما يتعلق باتباع الجنازة أن متبع الجنازة له أجر، إن شهد حتى يصلى عليها فله قيراط، وإن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل ومن القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. طيب، إذا كان مع الجنازة منكر، مثل أن يكون التابعون لها أو المشيعون لها يصطحبون ما يسمونه بالموسيقى الحزينة وما أشبه ذلك، يعني حتى الموسيقى بدأت تكون فرحة وحزينة، إذا كان معهم موسيقى حزينة ولا يمكنك أن تغيره، هل تتبع؟ لا، لا تتبع، لأن كل شيء فيه منكر لا يمكنك تغييره فإن حضوره حرام عليه. وإذا مات فتبعه. ومما يتعلق باتباع الجنازة أنه ينبغي لتابع الجنازة أن يكون مفكرا في مآله متعظا بما شاهد، فهذا الرجل الذي اليوم محمول على الكتاف كان بالأمس هو يحمل الناس على كتفه. وهذا الرجل الذي كان بالأمس يمشي على ظهر الأرض هو الآن سوف يدفن في بطن الأرض. وهل أنت بعيد من ذلك؟ لا تدري، ربما لا ينقص ويعاث إلا وقد فعل بك مثل ما فعل به. فالذي ينبغي لتابع الجنازة أن يتعظ في أمره وفي مآله، خلافا لبعض الناس الذين إذا اتبعوا جنازة صاروا يكهكهون ويتحدثون في أمور الدنيا، وش بعت اليوم، وش اشتريت، وش أكلت، وش شربت، ما أحسن هذا الثوب، من شريته، طيب وما أشبه هذا. خلاص المقام لا يقتضي هذا، ولكل مقام مقال. نعم. ثم قال ناخذ درس جديد الآن. ها يا طيب
هل يقول
سبق
عليك السلام او
وعليك
السلام؟
يجوز هذا وهذا، كله كله وعليك. يقول عليك السلام او وعليك السلام. نعم.
بين
عيني ما بين عيني ما هو بين عيني. فالمثل مثلا الذي يصل الدور، اعلم العقيق من سنه ذلك، فهل يصل لنا ان نجالسه؟ نعم، جالسه وانصحه كحاله. هو الآن آثار اللحم موجودة عليه الحرب، كذلك شارب الدخان إذا كان قد انتهى من الشرب ولم يبقى إلا الرائحة. نعم، لا بس هو هي خياطة غير موجود.
نعم،
لا هذه مخصصة بأشياء كثيرة، حتى من يجب هجره ما تشمل. نعم، لا يخشى قول الراجح أنه لا يجوز الكلام بأي كلام في حال خطبة الجمعة بل الواجب الإنصاف.
شيخ بارك الله فيكم، في الحديث الذي ذكرناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على من سمعه أن يشمئه.
نعم،
وقلنا أن كثير من العلماء ذهبوا إلى عدم الوجوب
لأنه فرق فاعل. هم يقولون الحق أنواع، كما أن الحديث اللي معنا الآن بعض الحقوق ليست واجبة، لكن لا شك أنه لا ينبغي الإنسان أن يسمع شخص يحمد الله عند العطاء ويدع التشميت.
لكن
يا شيخ
مشينا في هذه الحقوق، كلما قلنا حقا قلنا أن الظاهر للوجوب،
نعم،
الصارف له كذا.
نعم،
حتى إذا وصلنا إلى هذا لم نذكر صارفا له.
والله لعلهم الله أعلم أنهم استدلوا بأشياء لا تحضرون الآن، أنه ما كان الصحابة إذا عطف الإنسان محمد يعني يتكلمون جميعا يرحمك الله يرحمك الله. وعلى كل حال القول بالوجوب العلمي واضح من قوي جدا، وإليه يميل ابن القيم رحمه الله. نعم. نعم.
إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
كيف تكون أحسن منها؟ هي أنهى شيء.
بعض السلف يقول
مغفرته لبطل من كثير بعضهم. لا يزيد شيئا. لا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أنهى ما يكون من الكمال. لكن لو جاءت تحية مثلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يكون طيب. آت محمد الوسيلة والطريق صلاة محمد.
يا شيخ بعض الناس في الجرائد يقولون وحدوه أو يقول واحد الله
يا
غافل. فهل نمشي بعضهم ما يرد عليه
السلام؟ لا هذا لا شك أنه بدعة، ما كان السلف يقولون هذا. وإذا سمعت هذا فبعض ما ينتهي الدفن تنصح. إلى أنك لو نصحت في هذا الحال وهو يرى أن هذا من الأمور المشروعة ربما يصرخ عليك أو يزيد في رفع صوته في قوله وحده. وتعلم بعض الناس في هذه المسألة يكون عنده رد فعل. نعم. أردت العالمية.
شيخ بعض الناس يكون بعيد علينا ويشير
ويعطس
ونظن انه حمد الله، نحن لم نسمع، اظن في الزمن عاد مقيم يقول لك ان تجيبه
انت شمته. ليس في واجب، ليس في واجب إذا كان ما سمعت أنه حمد ليس في واجب.
أخرج الطبراني والبخاري في هذا الموضوع في
تشميت العاطف الشيخة الثانية. وهي؟
الله لنا ولكم.
نعم.
فهل يكون هذا
الإخلاف التنوية؟ إذا ثبتت صار هذا واحد. نعم.
بعض الناس يقول إذا دلت الجلالة منكر فإنه يتبعها لأن الحق في اتباع جنازة الميت وهذا المنكر لا يصدق.
نعم.
فما الجواب على التعليق؟
الجواب نعم إذا قدر أنه لم يقم بالفرض أحد. نعم لا لا تقوم بالفرض وصاحب المنكر منكر على الناس. اما اذا قام به احد فلا يمكن ان يكون سنه تقضي على المحرم. واتباع الجنائز مع القيام بما يكفي ليس بواجب. نعم عبد الله ايش ابن هشام يقول في القبر يجوز الابتداء بالنكرة إن عم أو خص أرق. وابن مالك قال كلمة خيرا من ذلك، قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. وأنت إذا قلت المسلم عليه السلام عليك فقد أفدت، لأن السلام هنا دعاء، وإذا كان دعاء فقد استفد منه. عرفت؟ فإذا استفدنا من البدء بالنكرة جاز، لأن أصل مدار الكلام وتركيب الكلام أصل على الإفادة. ما الألفاظ إلا قوالب، إذا حصلت الإفادة في أي قالب من القوالب فهو جائز، هذا الأصل. نعم.
الله ما يفعل بعض الناس السلام في الهرب كيف؟ هل ينتهي عن السلام وكيف الرد على
عليه؟ يعني بعض الناس يقول الجواب إذا حييت من الحي فحي بأحسننا وأرجوه. لا ينبغي أنك إذا تمات واحد بس يقول إس أن تنصح، يا أخي سلم لك أجر. كم يأخذ الإنسان على السلام؟ 10 حسنات إذا قال السلام عليك. هنا والفقهاء رحمهم الله قالوا لو قال سلام لم يجب، سلام فقط لم يجب، لكن صحيح أنه يجيب، لأن سلام كانت كافية في الرد فتكون كافية في الابتداء. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الملائكة سلاما قال سلام بس، والصواب أنه إذا قال سلام فإنك تجيب، لأن قوله سلام يعني سلام عليك. انتهى الوقت، نستمر في طيب. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر اي احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم. انظروا، الامر هنا للارشاد، وقوله انظروا هل المراد النظر بالعين يعني بالبصر او بالبصيره؟ الثاني، النظر ببصيرة. وقول إلى من هو أسفل منكم، أسفل منكم يعني بنعمة الله عليه، بنعمة الله عليه سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية. لا تنظر إلى من فوقك، انظر إلى من هو دونك، لأنك إذا عللها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ونعمة الله تشمل نعم الدين ونعم الدنيا، وهذا من الإرشاد الحكيم، لأنه لا شك أن الله تعالى جعل الناس متفاوتين. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، متفاوتين في المال، في العقل، في القوة، في الولد، في كل شيء. الناس متفاوتون حتى بالصورة الخلقية، الناس يتفاوتون. ويقال إنه لا يمكن أن تجد اثنين متساويين في كل شيء، حتى وإن تقاربوا في الشبه جدا لا بد أن يكون بينهم تفاوت. طيب، فإذا كانوا متفاوتين فمنهم العالي ومنهم الناس، وأنت لا تنظر إلى العالي، لأنك إذا نظرت إلى العالي احتقرت نعمة الله عليك. انظر إلى من دونك. ولنفرض مثلا أن نظرك ضعيف لا يتجاوز 20 مترا، وفيه من نظره لا يتجاوز 10 أمتار، وفيه من نظره يتجاوز 100 متر. من الذي فوقك؟ الذي يتجاوز 100 متر، ودونك 10 أمتار، وأنت بينهما. إن نظرت إلى الأعلى قلت الله ما رزقني مثل ما رزق ذاك، أعطاني أقل، فتذكري نعمة الله عليك بهذا البصر. إذا نظرت الثاني قلت الحمد لله أعطاني الله خيرا منه، فعرفت قدر نعمة الله عليك وشكرته على ذلك. في العلم رأيت شخصا عنده حافظة قوية وذاكرة قوية وفهم قوي، وإنسان تحفظه اليوم سطر واحد، وقبل أن يبرد مجلسه من سخونته إذا قام منه وجدته ناسيا، وأن يبقى العلم معك لمدة 2-3-4-5. إن ذاك الذي يبقى الحفظ معه 2-3 أو 3 سنوات قلت ما عندي شيء. وإن ذاك الثاني قلت الحمد لله عندي خير. واضح؟ متى يكون يتبين لك شكر نعمة الله، يتبين لك نعمة الله عليك؟ إذا نظرت إلى من؟ إلى من؟ طيب، في الأخلاق كذلك. وجدت إنسان في غاية ما يكون من الأخلاق، صدره منشرح، وجه طليق، كلام طيب، دائما البشر، دائما التبسم، حبيب. وآخر أعوذ بالله، وجه عبوس، قمطريق، ما يريد أحد يتكلم، وأنت بالوسط تنظر إلى من؟ إلى الأسفل، إلى الأسفل. طيب، وجدت إنسانا كثير العبادة من صلاة وصدقة وصوم وبر والدين وصلة رحم، وإنسان دون ذلك مهمل، وأنت بينهما تنظر إلى من؟ لا، إلى الأسفل. سوء العمر ألا تذكر نعمة الله، ونعمة الله في الدين أقوى وأشد فضل من نعمة الدنيا. تقول الحمد لله الذي هداني، أنا في خير، لكن هذا لا يمنعك أن تستبق الخيرات. لا نقول قف مكانك، اسبق الخيرات، لكن من حيث النعمة لا تنظر لمن هو دونك، لا تنظر لمن هو أعلى منك. إن نظرت إلى من هو أعلى منك والله أنا ما أنعم الله عليك، مو بالدين من نعمة الله. وأما تفريق بعض العلماء بين أمور الدين والدنيا ففيه نظر، لأن الحديث عام، والإنسان يغبط الشخص الذي أعطاه الله تعالى قوة في الدين وفعل الخيرات وترك المنكرات من إنسان دون ذلك، ولا يرى أنه فعل شيئا بالنسبة لي، ولا نعم، ولا يرى أن الله أنعم عليه كما أنعم على الآخر العالم. فالكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذه النظرية من أجل بالإضافة إلى نعمة الله علينا، ما هو بالإضافة إلى فعلنا، حتى أمور الدنيا. إذا رأيت إنسان أنعم الله عليه بخلق طيب، وإنسان بالعكس، ألا يجبر بك أن تسعى أن تكون مثل الأول؟ هذا حتى الإنسان اللي أنعم الله عليه بالمال، ربما تقول أنا أسعى لطلب المال لعل الله يوفقني لما وفق الآخر. فعلى كل حال، إذا كان المقصود النظر إلى ما أنعم الله به من مال وبنين وعلم وعمل وعبادة بالنظر إلى إضافته إلى الله، فانظر إيش إلى من هو أسفل مطلقا، حتى تعرف قدر نعمة الله عليك بأن الله فضلك على من دونك. لكن تنظر للأعلى لا بد أن تزدري إيش النعمة وتنتقصها وتقول الله ما أعطاني شيء، الله من على هذا الرجل بالعبادة والصدقة وغير ذلك وأنا محروم. لكن هذا لا يمنع من أن نقول إيش استبق الخيرات، استبق الخيرات، انظر إلى فعلك أنت مقصر. طيب، من فوائد الحديث حسن وارشاد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الذي يعتبر قاعدة في النظر إلى نعم الله، قاعدة حقيقة أن تنظر إلى من دونك. نحن لو نظرنا إلى الأغنياء، سيارات فخمة، قصور فخمة، أزواج، بنين، أموال، نحن ما عندنا شيء، سيارات موديل 91 نعم، وماكينة تيار تمشي، والبيت شعبي نعم، والزوجة بعد أظهرنا. على كل حال أشياء كثيرة ما نحب نقول. هل نحن الآن لو نظرنا إلى الأول، نعم فيه من ودوننا، فيه من ودوننا، من ليس عنده زوجة ولا بيت ولا سيارة ولا طعام يكفي، هل ننظر الأول ولا الثاني؟ الثاني، حتى نعرف أن الله أنعم علينا بشيء. فالمهم أن هذه قاعدة ذكرها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهي حقيقة ينبغي الإنسان أن يبني حاله عليها. من فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا ذكر الأمر أو الحكم ذكر التعليل، ولذكر التعليل فائدتان: الفائدة الأولى زيادة الطمأنينة، الإنسان إذا علم الحكم وعلم حكمته يزداد إيش؟ طمأنينة. وإن كان المؤمن سوف يسلم لأمر الله ورسوله علم الحكمة أم لم يعلم، لكن كلما علم الحكمة ازداد طمأنينة. نعم، ولهذا لما غرز النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة على القبرين، الصحابة أشكل عليهم الأمر، قال لما كانت هذا؟ يريدون أن يتبين وجه الحكمة. والفائدة الثانية لذلك العلة أن بيان أن الشريعة ذات سمو عال، وأنها لا يمكن أن تحكم في الأحكام إلا إيش الحكم من أفضل ذلك. ثم قال: وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. البر والإثم كل يطلب معرفة ذلك، البر هو الخير والإثم ضده، كل يسأل عن هذا من أجل العلم فقط أو من أجل العمل. أما الصحابة فلا شك أنهم يسألون من أجل الثاني، وأما بعض الناس فربما يسأل عن مجرد العلم فقط، لكن الحازم هو الذي يسأل عن الخير ليقوم به وعن الشر ليجتنبه. قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. سأله عن البر والإثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. الجملة هذه يقولون إن مثل هذا الثقيب يقتضي الحصر، البر حسن الخلق. وهذا قد يشكل بظاهره على بعض الناس، حيث يقول إن البر حسن الخلق، هناك أشياء كثيرة من البر وليس حسن الخلق، كالصلاة والصدقة والصيام والحج وغير ذلك. فيقال: إنك لم تفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، حسن الخلق مع الله ومع عباد الله، لأن الرسول ما قيد، ما قال حسن الخلق مع الناس مطلق. حسن الخلق مع الله أن تتقبل أوامره بالراحة والسرور والانشراح، سواء كانت من المنهيات أو من المأمورات، لا يقصدك به، لا يكون تحس بالحرج، هذا لا شيء منه غير. لأن من تلقى أوامر الله بانشراح وقبول فسوف أجب، سوف يفعلها، لأنه يعني مرتاح لها من قبل، مسرور بها، وفي المحارم سوف يتجنبها. فحينئذ صار هذا في معاملة الله، في معاملة الخلق حسن الخلق. بعضهم قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقته وأشهر، وبعضهم قال حسن الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوه بك، أن يعاملوك به، وهذا أجمل وأبين وأوضح، أن تعامل الناس بما تحب إن أن إيش يعاملوك به. عامل الناس بهذا، هذا حسن الخلق. كل منا يحب أن يعامله الناس بطلاقة وانشراح وسرور. لا أجد واحدا منكم يحب أن يقابله الإنسان بإيش؟ بوجه عابس مكفهر يضيق ذرعا إذا كلمته، ما أحد يحب هذا. فحسن الخلق أن تعامل الناس بما يحب أن يعاملوك به، هذا مع المعاملة في المعاملة مع الناس. الإثم ما حاك في صدرك، حاك يعني صار شديدا عليك لا تحب أن تفعله، وربما يفسره قوله ما تردد في الصدر، لأن الشيء إما أن تفعله بانطلاق وإما تفعله مع تكره له، يحيك في صدرك، هذا هو الإثم. ولكن هذا الخطاب الأخير، هذا خطاب في المسألة الأخيرة لمن شرح الله صدره للإسلام، لا لكل أحد، بدليل أن أهل الفجور هل يحيك في صدورهم الفجور ولا لا؟ ما يحيك، بل يرونه على سرورا له، نسأل الله العافية. أفمن زين له سوء عمله إيش؟ فرآه حسنا، فمن رأى شيئا حسنا كيف يحيك في صدره؟ فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب رجلا من الصحابة مستقيما يحيك في صدره الإثم ولم يخاطب جميع الناس، فنقول كلما كان الإنسان أتقى لله فسيضيق صدره ذرعا بالآثام، ولا بد لا بد. وأنا أحكي لكم قصة وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة وقعت من عامي من الناس. أما الذي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لما سلم في إحدى صلاته العشي سلم من ركعتين، الصلاة تامة ولا تامة؟ لا يا أخي، في نظره تامة، في نظره تامة، لم تطمئن نفسه. قام إلى خشبة في قبلي المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه ووضع خده على إحدى يديها، أن يقول هكذا وش تظنون الناس؟ من شرح الصدر ولا مغموم؟ مغموم، ولهذا قالوا كأنه غضبان، لم تنطلق نفسه ولم ينشرح صدره، مع أنه كان يعتقد أنه لم يفعل شيئا. وش يعتقد؟ أنه كان، لكن سبحان الله انقبضت نفسه لأن صلاته لم تتم، لم تتم. هذا حاك في صدره شيء لكن لا يعلم ما سببه، ما سببه. لما قال له اللذين أنفيت أم قصرت الصلاة، ولله بر الصحابة، واحد من عامة الصحابة يقول هذا الكلام الذي لو سمع عليه فلاسفة السنين ما أتوا بمثله. أنفيت أم قصرت الصلاة، كلمتان حصر فيه احتمال ثالث لا يمكن أن يكون للرسول، ولهذا لم يقول الصحابة، وهو أنه سلم عمدا، هذا لا يمكن. فوسلم إما ناسيا وإما أن صار مقصورة لأن الزمن زمن تشريق، فقال لم بناء على ظنه، ولم تقصر حكم شرع، نفى أن تكون قصرة، إذن فهي تامة. لما انتفر قصر بقي النسيان، ولهذا جاز من الصحابي قال بلى قد نسيت، لكن تعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده وما أخبره به الصحابة، فصار خصما في نفسه. الخصمان يحتاجان إلى حاكم. فسأل الصحابة أحق ما يقول للغير أو أصدق للغير؟ قالوا نعم. فصلى ما بقي. هل يعتقد فيها شاهد على أن الإنسان كلما كان أكثر الله فلا بد أن يتأثر إذا فرط في شيء من الواجبات بدون علم؟ أما قصة العامي فكان رجلاً فكان رجل معروف بالورع وأنه لا يريد أن يدخل على ماله شيء حرام إطلاقا. فكان عنده أسد. تعرفون الأسد؟ ما تعرف الأسد؟ أخرج برا إن شاء الله غدا تمش في الصباح تجدها موجودة مركوزة في الرمال ذواتي أكل خمط إيش وأسد في القرآن وشيء من سد قليل. كان عنده أسد وكان قد قطع في يوم من الأيام خرج من أجل أن يحمله على بعيره ويأتي به إلى أو يبيعه لا أدري. وكان جاره قد قطع أسله أيضا وكدسه فجاء إلى أسل جاره يظنه أسله فأناق البعير وحمل أسل جاره على بعيره وربط وشد ونهر البعير أبت أن تقوم نهرها ضربها كلما نهرها أو ضربها تحال حلت وزالت مكتا في الأرض. فتحج ما عاد ببعير هكذا فجعل يطوف البعير وتأمل وإذا الأثل أثل جاري وأثله باق فحمد الله وتعجب سبحان الله العظيم. حبس الله هذا البعير لأنه حمل مالا ليس بماله ففك الخشب ووضعه في مكانه ثم حمل خشبه وبمجرد ما حمله ونهرها قام. وهذه من آيات الله والله على كل شيء قدير. حبس الفيل عن الكعبة وحبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة في صلح الحديبية. كانت البعير تنوخ يزجرها تعب ما تنوخ حتى أن الصحابة عيروها قالوا خلعت القصوى يعني حرم. فدافع عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الحق مقصود حتى في البهائم. نعم حتى في البهائم قال والله ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق يعني ليس من عادته ولا خلعت الآن دفاعا عن الحق. طيب ولكن حبسها حابس الفيل وهو الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل والذي نفسي بيده أو قال والله لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أمرا وراء التقدير وهو أمر الله عز وجل. فالمهم أننا في ماجريات حياتنا أيضا أحيانا تجري الأمور على خلاف ما نريد وإذا بالأمر الواقع هو الأحسن والخير. جرب هذا في نفسك أحيانا تريد شيئا ثم يأتي القدر بخلاف ما تريد ثم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا بالأمر يكون الواقع هو الأفضل وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقوله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير. ولا فعسى أن تكرهوهن شوف الآية فيها عموم خصوص إن كرهتموهن كان المتوقع أن يكون الجواب فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا لكن قال فعسى أن تكرهوا شيئا ليكون الأمر أعم. عسى أن تكرهوا شيئا النساء غير ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت يا أخي المسلم كن مع الله عز وجل كن مع القدر لكن لا تصادم بالقدر الشر. فهمين كلامي الأخير؟ لا تصادم في القدر الشر، بمعنى أن تترك الواجب تقول هذا القدر، تفعل المحرم تقول هذا القدر، هذا لا يمكن. لكن إذا فعلت واجتهد وجاء الأمر على خلاف ما ترى فكن مع الله، كن مع القدر، مطمئن مستريح، لا تقول لو أني فعلت لكان كذا أو ليت ما فعلت أو ما أشبه هذا، استريح. لو قدر ما تريد لكان، لو قدر ما تريد لكان، كن مع القدر واجعل منهاجك في سيرك هذا الحديث العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بعده وفي كل خير. هذه مثل من مر علينا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الضعيف والقوي كله في خير. احرص على ما ينفعك، كلمة عظيمة لو وزنت بها الأرض لوزنتها. احرص على ما ينفعك في أمر الدين ولا الدنيا ولا كل ما ينفعك احرص عليه. واستعن بالله، لا تعتمد على قوتك وحرصك، إنك لو اعتمدت على قوتك وحرصك لخذلت، ولكن افعل الأسباب مع الاستعانة بالمسبب وهو الله. واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا إذا فعلت تكسل وتترك. بعض الناس إذا حرص على ما ينفعهم وسعى فيه ولم يحصل بأول مرة تعاجز وقال هذا بيتعبني مالي، وهذا غلط. ولا تعجز ثم بعد بذل الأسباب والاستعانة بالخلاق عز وجل، إن أصابك شيء خلاف ما قدرت فلا تقل لو أني فعلت كذا فكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا لو أننا سرنا عليه في حياتنا لحصلنا على خير كثير، لكن تستولي علينا الغفلة أحيانا وننسى ما أرشدنا إليه من كلام النبوة ثم يحصل الخلل في ميزان أعمالنا. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة. طيب، الآن أخذنا في هذا الدرس كم حديث؟ يا أخوان اتقوا الله، أخذنا فوق 20 حديث. كم أخذنا من حديث على الأول الذي كان فوائده كثير؟ ليش ما تعدون هذا؟ هذا من الظلم. أخذنا شيئا كثيرا من في الحديث الأول، وفي الحديث الثاني أيضا أخذنا ما تيسر، وفي الحديث الثالث أيضا أخذنا كثيرا. لا يأتي أحد منكم غدا ويقول والله ما مشينا، لعلنا نعود إلى الكافي وإلى درسنا الأول. الآن إن شاء الله قطعنا خلاص ماشينا على هذا، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما سألنا فيه خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلفوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولا تتفسح وتوسع. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بالاحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله فيما نقله في كتاب الجامع باب الادب، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث. نعم، اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحسنه. متفق عليه. نعم، ما أخذنا؟ نعم. طيب، من فوائد حديث النواس بن سمار رضي الله عنه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، حيث سأل النواس عن البر والإثم. ومن فوائدها الحث على حسن الخلق، مع الله ومع عباد الله. ومن فوائده أن ما تردد في صدر الإنسان إذا كان الإنسان قلبه سليما ما تردد في صدره هل يفعل أو لا يفعل فإنه إثم، لكن هل إذا أقدم على هذا الشيء الذي تردد فيه هل يكون آثما؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالورع أن لا يقدم عليه، ولكن له الإقدام ما لم يتحقق أنه إثم. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان سليم القلب فإن الله تعالى قد يهبه فراسة يعرف بها الإثم حتى أن نفسه لا تطمئن إليه ولا ترتاح له، وهذه من نعمة الله على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل السليم القلب الصحيح المنهج يكره أن يطلع الناس على عيوبه بقوله وكره أن يطلع عليه الناس، أما الرجل الذي لا يستحي فلا يبالي. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما حديث عن ليلة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، لا يتناجى أي لا يكلم أحدهما الآخر سرا، لأن المناجاة هي الكلام بصوت منخفض، والمناجاة الكلام بصوت مرتفع. ولهذا قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فلما كان بعيدا قال ناديناه، ولما قرب جعله مناجاة وقربناه نجيا. إذن لا يتناجى اثنان أي إيش؟ لا يتكلم بعضهما مع الآخر أتم سرا دون الآخر الذي هو الثالث. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من أجل قال حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحسن. فإذا اختلط الناس إذا اختلط الثلاثة بالناس فليتناجى اثنان لأنهما يتناجيان وأمامهما جمع من الناس، فهؤلاء الجمع لا يحسنهم أن يتناجى اثنان لأنهم لا يهتمون بذلك غالبا. قال من أجل أن ذلك يحزنه أي يلحقه الحزن، والحزن هو الغم مما وقع، وإذا كان مما استقبل فهو خوف. من فوائد هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية تحارب كل ما يحزن أفراد المسلمين. دليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تناجي اثنين دون الثالث. ومن فوائد الحديث تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم، لأن النهي في قول لا يتناجى الظاهر أنه للتحريم، لأنه إذا كان يدخل الحزن على أخيك المسلم فإن الحزن إيذاء وإيذاء المؤمن حرام، بل قد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كانوا أربعة فأكثر وتناجى اثنان فلا نهي، لأنه لا يحكم الاثنان الآخران اللذان لا يتكلمان. ومن فوائد الحديث أنهم إذا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهرا فإنه منهي عنه، لأن ذلك يحزنه إذ أن الثالث لا يدري ما يقول فيحزن. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الثالث لا يحزن ولا يبالي، إما لأنه قوي ولا يخاف منهما ولا يهابهما وهو قوي الشخصية فإنه لا بأس أن يتناجى اثنان. ومن فوائد الحديث أن أحكام الشريعة مبنية على العلل والمناسبات، لأنه لما نهى عن التناجي بين السبب من أجل أن ذلك يحزنه. فإن قال قائل إذا كانوا خمسة وتناجى اثنان أحدهما كبير القوم، فجلسوا في مجلس واستبث أحد الناس بكبير القوم يكلمه ويناجيه يبحث معه والآخرون ساكتون، هل يدخل في النهي للعلة أو نقول إنه من أعمال الخطأ أن يحزن الآخرون؟ أحيانا يكون مثل رجل كبير، كبير في علمه أو في ماله أو في جاهه أو في إمارته، فيجلس في مجلس يجلس إلى جنبه آخر ويتحدثان، يكون كل المجلس حديث مع هذا الرجل، هل القوم الآخرون هل يرضون بهذا أو يحزنون؟ عادة يحزنون لا شك، ولهذا ينكرون على صاحبه، يقول أنت استبديت بالرجل، فهل نقول إن هذا منهي عنه؟ نقول نعم منهي عنه، لأن ذلك إذا كان يحزن القوم فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم، كل إنسان إذا جلس مع عالم أو مع أمير أو مع وزير أو مع وجيه كل إنسان يحب أن يكون له معه كلام، ويأتي إنسان إلى جنب هذا الكبير ويدور رأسه بالكلام والآخرون لا يتكلمون، لا شك أن هذا يحزنه، ولهذا دائما إذا وقع مثل ذلك ألقوا باللوم على من؟ على صاحبه، قال لماذا استبددت بهذا الرجل؟ من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس تعليما، إذا حكم بحكم بين العلة، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن تعليل الأحكام يستوجب للإنسان فائدتين عظيمتين، أو يحصل به فائدتان عظيمتان، الأولى إيش؟ الاطمئنان، أن الإنسان يطمئن للشريعة ويعرف أن هذا هو المناسب وهو الحكمة، الثاني القياس، قياس ما لم يذكر على المذكور إذا وجدت العلة، فنأخذ من هذا أن كل شيء يحزن أخاك المسلم سواء في المناجاة أو غيرها فإنه إيش؟ منهي عنه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقيم الرجل الرجل عن مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسعوا وتوسعوا، أنا عندي بالرأس ثم يجلس، نعم، ولكن مقتضى القاعدة النحوية أن تكون ثم يجلس، لأن النهي ليس عن إقامة الرجل بل النهي عن إقامته والجلوس مكانه، وعلى هذا فتكون ثم بمعنى واو المعية، قوله لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن فيه عدوانا على أخيه أن يقيمه المكان ثم يجلس، وقوله الرجل لا يعني أن المرأة لا بأس بذلك، لا بأس أن تقيم أختها وتجلس مكانه، لأن هذا مبني على الأغلب وما بني على الأغلب فلا محكم له، وقوله ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، هل معناه أن ولكن يقول تفسحوا ليناسب ليطابق الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.